بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية لكم من موسكو مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود. معكم من وراء الميكروفون نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين. اتصال هاتفي بين أردوغان والعاهل السعودي. البيت الأبيض يعلن استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إيران. مجلس الأمن الدولي يبحث الأزمة اليمنية. دبي تستعد لإطلاق سيارة ذاتية القيادة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك، وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء. فهل تسعى تركيا إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع السعودية بعد سنوات من التوتر؟ أجاب عن هذا السؤال المحلل السياسي السعودي الدكتور شاهر النهاري بقوله لبلا قيود:
لا شك أن مكالمة الرئيس التركي أردوغان لصاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بادرة طيبة من مسلم لمسلم، وأن ذلك يأتي بعد فترة طويلة من الجمود في العلاقات بين البلدين. فآخر مكالمة تمت كانت في نوفمبر سنة 2020، والتي كانت تختص بترتيب لاجتماعات لمجموعة العشرين. الرئيس طيب أردوغان لا شك أنه يعاني كثيرا من مواجهات بينه وبين عدد كبير من الدول العالمية والأحلاف. نحن نعرف كيف أنه مع الولايات المتحدة في وضع ليس بالأفضل، أيضا هو في وضع سيء جدا مع الاتحاد الأوروبي، والذي وجدوا منه كثيرا من تمرد على هذه الدول باعتبار أنه كان يحاول السيطرة على البحر الأبيض المتوسط وعلى الدول الصغيرة بجانبه من قبرص واليونان، وأيضا تعدياته على ليبيا، وكذلك عدم مراعاته للعلاقات بينه وبين مصر التي حقيقة اضطرت إلى الظهور بمظهر آخر أمام الرئيس التركي أردوغان. أعتقد أنه الآن في وضع ليس بالأمثل، لذلك يحاول إعادة علاقاته مع بعض الجهات التي فقدها من خلال أمور يعني ليست بالعميقة، ولكنها فيها تطلعات سياسية وعسكرية وأمنية تضر بالآخرين. نحن نعرف ماذا يفعل في سوريا بقواته، ونحن نعرف ماذا فعل في ليبيا بمرتزقته، وأيضا علاقاته السيئة مع مصر وأيضا مع السعودية في خلال الفترة التي كانت تتناول قضية الأستاذ الخاشقجي. فأعتقد أن الرئيس أردوغان يحاول أن يعيد علاقاته بهذه الدول التي عرف قيمتها، وخصوصا المملكة العربية السعودية من خلال المقاطعة الشعبية التي أضرت بسياحة في بلدي وأضرت بالاقتصاد وأضرت بأشياء كثيرة. فأنا أظن أنه يحاول أن يفعل ذلك، ولكن السؤال يكمن: هل هو صادق فيما يفعل؟ وهل سنجده في يوم من الأيام يحسن مما كان كان قد أفسده في السابق، أم أنه يريد مجرد علاقة شكلية لا تمس العمق ولا تصلح العلاقات سواء مع مصر العربية أو مع المملكة العربية السعودية وبالتالي مع دول الخليج العربي. ومبادرة الدولة التركية لا شك أنها قيمة وأنها تحترم، ولكن حقيقة أعتقد أن جميع الدول التي أساء إليها في الفترة الماضية لن تقبل بالعودة لمجرد مكالمة أو غيرها. هذه الدول تريد تصرفات واضحة صريحة، تريد تعديلات في نظامه. نحن نعرف ماذا فعل مع الإخوان المسلمين وكيف كان يعني يقوي شوكتهم ويدفعهم للتعدي على البلدان العربية. وأيضا كما قلت أنا في السابق أن موضوع كل من سوريا وليبيا أمور يجب التراجع فيها بالكامل والعودة إلى الوضع الطبيعي التي كانت العلاقات بينهما تتم عن طريقها.
كان هذا رأي المحلل السياسي السعودي الدكتور شاهر النهاري. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الخبير بالشأن التركي طه عودة أغلو. أهلا وسهلا بك أستاذ طه في سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
يعني بداية ضيفي من السعودية الدكتور شاهر النهاري يقول بأن هذا الاتصال بين أردوغان والملك السعودي جاء لأن أردوغان أدرك أهمية العلاقة مع السعودية والدول العربية وأراد تصحيح مساره، فما رأيك بهذا الرأي؟
يعني بتصور أعتقد أن هناك تطورات مهمة على مسار العلاقات التركية السعودية. هذا التطور وهذا الاتصال سبقها أيضا اتصالات من قبل خادم الحرمين الشريفين أبان الزلزال الذي وقع في تركيا العام الماضي، كلها هي إشارات واضحة على رغبة البلدين في تصحيح المسار. وبالدرجة الأولى أنقرة فيما يتعلق بعلاقتها مع المملكة العربية السعودية، خاصة نظرا للأهمية التي تريها لها كدولة كبرى في العالم الإسلامي، ناهيك عن أن هناك أيضا أنقرة طرقت باب القاهرة ومن خلال البوابة المصرية تحاول أن تفتح الأبواب في المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى. لذا أعتقد أن هناك كما تفضلت إدراك من قبل أنقرة وساسة الأتراك بضرورة العمل والتنسيق مع المملكة العربية السعودية في المرحلة المقبلة.
أتيت حضرتك على ذكر مصر، هل تعتقد أن الاتصال إن كان بمصر أو بالسعودية أو حتى بدول الاتحاد الأوروبي كافياً، أم أن هذه الدول تنتظر خطوات فعلية من قبل الرئاسة التركية للتأكد من صدقها مثلاً سحب القوات من سوريا وليبيا؟
يعني أنا أتصور أعتقد أن نقطة أو مربط الفرس في التطورات الحاصلة هي مصر. أي تطور أو تطبيع في العلاقات ما بين أنقرة والقاهرة وتطبيع شامل أعتقد هو سوف يكون له انعكاسات إيجابية خاصة على علاقتها مع المملكة العربية السعودية وأيضا دول الإمارات العربية. لذا نحن بانتظار هذه التطورات التي نراها حاليا حتى هذه اللحظة وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية. وأعتقد أن الساسة في المملكة العربية السعودية أيضا هم يراقبون ويتابعون هذه التطورات. لذا أتصور وأتوقع بأن الأسابيع القادمة هي حافلة في تطورات بين قوسين إيجابية على صعيد العلاقات التركية العربية والخليجية.
يعني هذا التقارب التركي العربي برأيك يأتي بعد توتر تركي أمريكي مثلا؟
يعني أنا بتصور أعتقد هناك متغيرات حصلت بدون شك في المنطقة، في كانت بالإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية الحالية تختلف عن سابقتها، تركيزها بالدرجة الأولى حاليا هو سوف يكون على الصين على روسيا، ليس اهتمامها أو جل اهتمامها في منطقة الشرق الأوسط. لذا أعتقد أن هناك رغبة من كافة كل الدول منها تركيا ومصر للتنسيق لمواجهة التحديات التي سوف تحدث بهم في المرحلة المقبلة.
نعم، الخبير بالشأن التركي طه عودة أغلو كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملفنا التالي، حيث أعلن البيت الأبيض استئناف المحادثات غير المباشرة مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا، والتي تهدف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. ووجه المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة إلى المفاوضين الإيرانيين المشاركين في المحادثات الجارية: يجب أن لا تكون المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب استنزافية، وألا يستنزفون القدرات الإيرانية. وقال خامنئي: أمريكا تريد من خلال المفاوضات أن تطفئ كلمة الحق وتقيم كلمة الباطل، وهذا ما لن نقبله أبداً، وأنه على الأمريكيين رفع العقوبات أولاً، ومن ثم إيران ستوفي بكل واجباتها المتعلقة بالاتفاق النووي. حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الإيراني حسين موسوي لي بلا قيود:
الرسالة الأبرز في الجولة الثانية من محادثات فيينا أعتقد أنها الإصرار على الوصول إلى اتفاق بناء على الموقف الإيراني الذي كان ثابتاً، يعني لم نجد أي تغير واضح في الموقف الإيراني من هذه المفاوضات أو من العودة إلى الاتفاق النووي. الإصرار على هذا الأمر والذهاب حتى الأخير في هذه المفاوضات هو يأتي طبعاً بعد أحداث الهجوم على فاعل نطنز، الذي تقول تقارير عالمية أنه يعني أعقبه هجوم على سفينة إسرائيلية وما إلى ذلك. الإيرانيون أكدوا، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد بعد الهجوم على نطنز أن التخصيب سيصل إلى 60%، يعني المسؤولين الإيرانيين كمان أكدوا هذا الموضوع، إضافة إلى أن أجهزة الطرد المركزي التي تم تدميرها بالهجوم سيتم نصب أجهزة أحدث منها. هذه هي الرسالة الأساسية من الوفد الإيراني. يضاف لهذا الموضوع تصريح رئيس الوفد الإيراني إلى فيينا عباس راقشي مساعد وزير الخارجية بأنه الوفد الإيراني سينسحب من المحادثات في حال لاحظ أي مماطلة وأي تسويف من الجانب الأمريكي. هذا يعني أنه محاولة إضعاف الموقف الإيراني الذي شاهدناه في موضوع هجوم نطنز قد لا ينجح، يعني هناك محاولة لإضعاف أوراق طهران في المفاوضات من أجل تسريع الوصول إلى اتفاق ملحق إذا صح التعبير للعودة إلى الاتفاق النووي الأصلي من خلال الشروط الأمريكية والأوروبية، يعني نضعف موقف إيران خلال هجوم نطنز، وهناك حديث على أنه أجهزة طرد مركزي كثيرة تضررت وهذا يضعف موقف طهران، لكن لا يبدو أن طهران ستتأثر بهذا الموضوع كثيرا، لأنه إعادة نصب أجهزة طرد مركزية جديدة ليس بالأمر الصعب عليها، وبالتالي لم ينجح هذا الموضوع إلا في إرسال رسالة إلى طهران هي أنه الأمر يحتاج أو سيشهد أخذ ورد بين الطرفين، وعلى الطرفين أن يقدم كل منهما يقدم تنازلات. لا أعرف إن كان هناك صيغة معينة يطرح الأوروبيون مثلا لتوفيق بين الموقفين الأمريكي والإيراني، ولكن الواضح جدا هو أن الوفد الإيراني يذهب إلى فيينا متسلحا بحقه في الحصول على التزام كامل وفعل هذه المرة من الطرف الأمريكي، وهو ما أكدته طهران طبعا بأنه بعد رفع العقوبات تماما، العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، فتتأكد إيران ستجري عملية تحقيق في هذا الرفع وبعدها تعود إلى التزامها بالاتفاق النووي.
استمعنا إلى تعليق الخبير بالشأن الإيراني حسين موسوي. نعم مستمعينا، الأسبوع الماضي أجرت إيران والأطراف الموقعة على الاتفاق النووي محادثات وصفها المشاركون بأنها بناءة، يعني هذه المفاوضات ما زالت مستمرة، واجهتها بعض العراقيل منها مثلا استهداف المنشأة النووية الإيرانية نطنز، وأيضا التوتر بين إسرائيل وإيران في أثناء هذه المفاوضات، وربما هي ورقة ضغط على طهران خلال هذه المفاوضات.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نتابع معكم مستمعينا في حلقة بلا قيود. وإلى اليمن والجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن حل الأزمة في هذا البلد، والتي استبقها القيادي في جماعة أنصار الله اليمنية محمد علي الحوثي بوصفها غير مجدية وعقيمة إذا لم تنهي الأزمة الإنسانية في البلاد. وقال محمد الحوثي في جلسة مجلس الأمن: سيتم الثناء على قاتلي الشعب اليمني بالعدوان والحصار الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي بمبرر السماح بدخول سفن مشتقات النفط، وسيتم إدانة وتجريم المحاصر، وإن أي اجتماع لا ينهي أسوأ أزمة إنسانية ولا يجرم مرتكبي هذا الإرهاب هو لقاء عقيم وغير مجد، وانعقاده وعدمه سيان. ووفقاً للأمم المتحدة، يشهد اليمنيون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث أن ما يقارب 80% من إجمالي السكان بحاجة عاجلة إلى المساعدة الإنسانية. حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن اليمني نبيل البكيري لي بلا قيود:
طالت أمد الأزمة اليمنية وطالت الجلسات الأممية في هذا السياق أو الإحاطة التي تقدم لمجلس الأمن، لكن في كل مرة ترفع إحاطة معينة إلى مجلس الأمن لا ينبني عليها أي شيء عملي. كل ما تقوم به هذه الإحاطات أو هذه الجلسات هو توصيف للأزمة ورفع تقارير دورية، هذه التقارير عبارة عن توصيف للأزمة أزمة ولتطورات الأزمة والحالة الإنسانية والحالة السياسية والأمنية والاقتصادية، وبالتالي تنتهي هذه الجلسة وينتهي كل شيء بالنسبة لأي فعل سياسي حقيقي تجاه الأزمة في اليمن، وبالتالي لا يعول كثيرا على مثل هذه الجلسات وعلى مثل هذه الإحاطات التي تقدم لمجلس الأمن. طبيعة الحال الأزمة الإنسانية هي نتيجة وليست سببا فيما آل إليه اليمن. اليمن يعاني من أزمة سياسية، أزمة انقلاب سياسي، أزمة انقلاب عسكري عصف بالبلاد دمر كل مقدراتها وأدخل اليمن في حرب، وبالتالي الأزمة السياسية الإنسانية هي أزمة تالية نتيجة وليست سبب، وبالتالي الذهاب إلى حل النتيجة بدون حل الأسباب أنا باعتقادي لن يؤثر في شيء، وكان هناك وصال الأوضاع الإنسانية في اليمن إلى هذه المرحلة كأنه شيء مقصود من خلال الجماعة الإنقلابية التي في صنعاء لدفع العالم للحديث عن أزمة إنسانية بغض النظر عن أسباب هذه الأزمة، وبالتالي هنا المقدمات لا تؤدي إلى النتائج الصحيحة يعني، وبالتالي للتعويل على تهويم وتهويل الأزمة الإنسانية على حساب الأسباب التي أدت إليها أنا باعتقادي فيها نوع من المغالطة الواضحة لمسار الحرب والأزمة بشقيها الإنساني والسياسي والعسكري. هذه رسائل يوصلها الحوثيون المجتمع الدولي أنهم أولي ضغط على المملكة العربية السعودية أيضا بالقبول بجماعة الحوثي كجماعة بكامل إمكانياتها المسلحة وارتباطها بإيران دون الحديث عن تجريد هذه الجماعة أولا وتحويلها إلى حزب سياسي، تجريدها من هذا السلاح أنا باعتقادي لن يكتب النجاح لأي بعثات ولأي محاولة للسلام في اليمن ما لم يكون المدخل إليها هي القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة التي ناقشت وأبرزت الأزمة في اليمن ووضعت الحلول للمعالجات وخاصة القرار 22-16.
كان هذا تعليق الخبير بالشأن اليمني نبيل البكيري. نعم مستمعينا، نذكر هنا بأن الحكومة اليمنية سمحت بدخول شحنات وقود إلى ميناء الحديدة والذي تديره جماعة أنصار الله غربي اليمن لتوزيعها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الإمارات التي تستمر بمواكبة التكنولوجيا حول العالم، إذ أعلن ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد عن موعد تشغيل سيارات ذاتية القيادة في الإمارة. وقال حمدان إنه بحث مع المدير التنفيذي القانوني لشركة جنرال موتورز كروز مستقبل التنقل الذكي وأبرز مستجداته، وكشف عن توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة العالمية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي لتشغيل مركبات الشركة الذاتية القيادة اعتباراً من عام 2023، على أن يصل عددها إلى 4000 مركبة. وأكد ولي عهد دبي أن الإمارة ستكون الأولى خارج أمريكا في تشغيل هذا النوع من المركبات. وأوضح أن رؤية دبي لمستقبل القيادة الذاتية هدفها خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنوياً وتوفير 1.5 مليار درهم بخفض التلوث البيئي بنسبة 12% سنوياً وتحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية كل عام بزيادة كفاءة قطاع النقل بحلول 2030.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم إلى العراق، وما حدث منذ قليل إذ أفاد مصدر أمني عراقي لسبوتنيك بمقتل مدني وإصابة عدد من المواطنين بالجروح إثر تفجير استهدف سوقا شعبيا في منطقة الحبيبة شرقي العاصمة بغداد. وحسب المصدر الذي تحفظ على كشف اسمه فإن المعلومات متضاربة حتى الآن عن طبيعة الانفجار بعبوة ناسفة أو سيارة مفخخة في سوق الحبيبية. وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقت سبوتنيك نسخة منه وقوع انفجار في إحدى الأسواق شرقي العاصمة بغداد ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 12 آخرين وحرق 5 سيارات كمعلومات أولية عن الحادث. العزاء لأهل الضحايا والشفاء العاجل للجرحى. نوافيكم بالتفاصيل على موقع سبوتنيك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أيضا هناك عاجل مستمعين تلقيناه للحال، وهو أن واشنطن أعلنت عن فرض عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، وكذلك عقوبات ضد 5 أفراد و3 شركات في شبه جزيرة القرم. لتفاصيل أوفى عن هذا الخبر يمكنكم متابعة الموقع الإلكتروني لسبوتنيك. للأسف يعني إدارة بايدن في وقت تقول به تريد تهدئة العلاقات مع روسيا وعقد قمة مع الرئيس بوتين، بنفس الوقت تقوم بفرض عقوبات إضافية على روسيا والكيانات فيها. والله لم نعد نعلم كيف يفكر بايدن.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
وإلى فقرة رحمة الرمضانية مستمعينا، وهي عن الزاوية التي خصصناها لعمل الخير والمساعدة في شهر رمضان الكريم. واليوم تحدثنا مع جمعية أطفالنا للصم المعنية بمساعدة عائلات الأطفال الصم أو البكم في قطاع غزة وتخصيص وجبات إفطار لأكثر من 150 عائلة خلال شهر رمضان المبارك، حيث قالت مسؤولة الحشد والمناصرة والتواصل في الجمعية السيدة بتول مهرة لبرنامجنا.
جمعية أطفالنا للصوم هي دائما بتكون من ضمن أوائل المؤسسات في قطاع غزة وفي فلسطين، حتى بمبادرتها لمساعدة الفئات المهمشة في قطاع غزة. لذلك في شهر رمضان بادرت جمعية أطفالنا، هي حاليا تقوم بتوزيع وجبات إفطار رمضانية ومساعدات إنسانية على حوالي 150 أسرة في قطاع غزة، طبعا من ذوي الإعاقة ومن دون الإعاقة. كمان هي برضو بتقدم خدمات الدعم النفسي ذوي الإعاقة دائما، سواء خلال رمضان أو في غير رمضان، في خلال الأزمات والحالات الطارئة أو في غير الحالات الطارئة. بالتالي هي جميع وحداتها تعمل على توفير الدعم اللازم، سواء الدعم المادي أو المعنوي أو الإنساني اللازمين لذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية أيضا. حاليا طبعا جميع الجمعيات في قطاع غزة هي تعمل على نظام المشاريع، فبالتالي جمعية أطفالنا بتعمل على جهتين، أولا على الدعم الذاتي لنفسها، أيضا على اللي هو الدعم الذي تتلقاه من المشاريع. فبالتالي أحيانا كتير بيكون في المشاريع هاي مشاريع ممولة، أو المساعدات الإنسانية أو الوجبات الرمضانية هي من مشاريع ممولة، بتعمل على تمويل أنشطة تقديم خدمات إنسانية مادية ومعنوية لذوي الإعاقة. وأحيانا طبعا بيكون جمعية أطفالنا هي التي تبادر من تلقاء نفسها من خلال توفير الدعم من الجمعية نفسها لهذه الفئة المهمشة المجتمع.
استمعنا لمسؤولة الحشد والمناصرة والتواصل في جمعية أطفالنا للصم السيدة بتول مهرة. نعم مستمعينا، نذكركم هنا بأنكم يمكنكم مراسلتنا لعرض ونشر فعالياتكم الخيرية والحسومات التي تجرونها في رمضان من أجل أن تستفيد منها أكبر فئة ممكنة من المحتاجين. راسلونا على البريد الإلكتروني feedback.arabic@sputniknews.com وكل عام وأنتم بخير. بهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. ألقاكم في حلقة جديدة.